بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة أنهينا في الدرس الماضي باب النجاسة، واليوم نبدأ بباب آخر عقده المصنف للحيض. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب الحيض. كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج: نفاس أو حيض أو استحاضة. الهمزة الأولى بتساوي همزة وصل والثانية همزة قطع حتى لا ينكسر البيت. نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، وليس عن وضع ولا عن علة. ثم النفاس بعد وضع، ثم ما عداهما استحاضة فليعلم. كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع. والحيض نصف شهرها أقصاه، وليلة بيومها أدناه. وستة أو سبعة لما غلب، وكونه من بعد 9 قد وجب. أقل طهر بين حيضيها جعل كنصف شهر ثم أقصاه جهل. وإن أردت قدره في الغالب ففضل شهر بعد حيض غالب. وغاية النفاس للستين، وغالبا يكون 40، ولحظة أقله إذا حصل، وقد ترى ولادة بلا بلل. وإن أردت مدة الحمل الأقل، فنصف عام بين وضع وحبل. وبالسنين 4 للأكثر، وغالبا ب9 من أشهر. قال: كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج، يعني كل الدماء التي تخرج من فرج المرأة محصورة في 3 دماء لا رابع لها. وهذا التقسيم الذي اختاره المصنف، في اختيار لبعض الفقهاء الآخرين يجعلون دم الاستحاضة قسمين: قسما يسمونه الاستحاضة ويطلقون عليه هذا، وقسما آخر يسمونه دم الفساد. دم الفساد، ودم الفساد عندهم هو الدم الذي يأتي قبل أن تبلغ البنت 9 سنين. لو رأت دما قبل أن تبلغ 9 سنين فهذا لا يسمونه استحاضة، وإنما يسمونه دم فساد. وما اتصل بالحيض يسمى استحاضة. وطريقة المصنف وأغلب فقهاء الشافعية على أن الكل استحاضة، ما لم يكن حيضا ولا نفاسا فهو استحاضة كله. نعم. قال: كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج، يعني بخروج الدم من فرج المرأة، فإننا لا نعطيه اسما غير واحد من هذه الأسماء الثلاثة: إما حيضا، وإما استحاضة، وإما نفاسا. نفاس، هذا سوف تأتي معنا إن شاء الله التعريفات بالتفصيل، الآن مجرد تعداد هذه الأبيات لمجرد تعداد هذه الدماء لا أكثر ولا أقل، أما التعريفات سوف تأتي معنا كله في مكانه من هذا الباب إن شاء الله. نفاس أو حيض أو استحاضة، نفاس أو حيض أو استحاضة، هذول الثلاثة فقط. وفهمها يحتاج للرياضة، يعني فهم الفرق بين هذه الدماء يحتاج إلى ممارسة علمية لدراسة هذا الباب بالتفصيل، ومهما درسه الرجل فإنه يعني يصعب إتقانه، وخاصة الاستحاضة، يعني الحيض فيه له حدود معينة مذكورة وستأتي معنا إن شاء الله، والنفاس كذلك له حدود معينة، لكن الاستحاضة هي المشكلة والمتعبة بالنسبة للمرأة في اتيان دم الاستحاضة، مرهقة لأنها دم علة وليست دم جبلة كما يقولون، دم الحيض دم جبلة، يعني دم طبيعة، دم بالفطرة والخلقة، ما في شيء شاد، ما في شيء مرهق كالاستحاضة. الاستحاضة هي دم مرض ودم علة، ولذلك تكون مرهقة متعبة للمرأة، ومرهقة كذلك في الفتوى ومتعبة، لأنها تختلط بدم الحيض، وتمييزها عن دم الحيض أمر يعني فيه خلافات شديدة وفيه تشويش، فيعني يصعب أن يصل فيه الإنسان إلى الفتوى الصحيحة ما لم يكن متمرسا متمكنا كما قال، وفهمها يحتاج للرياضة. ولذلك يعني بالنسبة للرجال تعلم هذا الباب أو الكتاب، كتاب الحيض كله، هذا بالنسبة للرجال يعني ليس بضروري جدا، ولكن مهم، لأنه كثير من النساء لا تأتي إلى المسجد ولا تتعلم دروس العلم في حلق العلم، فواجب الرجل أن يتعلم هذا ويعلمه لزوجته، يعني واجب الرجل. طبعا لا يتعلم هذا الباب للعمل به لأنه لا يرى الدم، وإنما يتعلمه للفتوى، وما كل الفقه يتعلم للعمل، مو كل الفقه، واحد يتعلم باب الزكاة من أول لآخر، وقد لا يملك نصاب الزكاة طول حياته فلا يدفع الزكاة ولا مرة واحدة، وقد يتعلم باب الحج ويتقنه غاية الإتقان ولا يستطيع أن يحج. العلم إما أن يكون للعمل وإما أن يكون للفتوى، فباب الحيض يتعلمه الرجال للفتوى حتى يفتوا نساءهم في هذه الأمور. والمرأة تعلم كتاب الحيض عليها فرض عين، خاصة الأمور الرئيسية في يعني باب الحيض كله، دعك عن الاستحاضة وغيرها، الحيض والنفاس ينبغي أن تتقنها المرأة غاية الإتقان وتتعلمها لتعمل بها. فهي بالنسبة للمرأة إذا بلغت يعني من حين بلوغها يصير تعلم كتاب الحيض عليها فرض عين لا بد منه. أما التوسع في أبواب الاستحاضة ومسائل الاستحاضة المنتشرة المتشعبة كثيرا، فليس من الواجب على المرأة أن تتعلمها، وإنما أن تسأل عنها، وإذا تعلمتها فيكون هذا أفضل وأحسن. نعم. قال: نفاس أو حيض أو استحاضة وفهمها يحتاج للرياضة. فالحيض ما تأتي به الجبلة وليس عن وضع ولا عن علة. هذا تعريف الحيض عند المصنف. فالحيض ما تأتي به الجبلة وليس عن وضع ولا عن علة. وعرفوا كذلك الحيض، دم الحيض، قالوا هو دم يخرج في حال الصحة، دم يخرج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، من غير ولادة ولا مرض في أمد محدود. هذه القيود الأربعة هي تعريف دم الحيض، تعريف دم الحيض بهذه القيود الأربعة. أعيد هذه القيود: دم الحيض هو دم يخرج في حال الصحة، يعني مثل ما دم جبلة، دم فطرة، دم من أصل خلقة المرأة، يخلق معها هذا الاستعداد لهذا الدم، فإذا بلغت حصل ذلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الشريف في الحديث الصحيح: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني مو أمر شاذ ولا أمر مرضي ولا يعني امر، انما هو من طبيعة تركيب المرأة واصل خلقتها، كذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم، هذا في الحديث الصحيح. ويعقب الامام البخاري على هذا الكلام في صحيحه فيقول: ويقول اناس ان اول الحيض ارسل على بني اسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكثر من ذلك. هذا كلام الامام البخاري رضي الله تعالى عنه، يعني زورا وبهتانا. اليهود ينسبون لانفسهم اشياء كانت واشياء لم تكن كذبا، من جملة الاساطير والاكاذيب التي اختلقوا، وقالوا ان دم الحيض اول ما ارسل على نساء بني اسرائيل، وقبل بني اسرائيل كانت النساء لا تعرف الحيض، وهذا كذب. يعني الشيء في اصل خلقة المرأة، قديش تأخروا بني إسرائيل لحتى اجوا في التاريخ؟ مئات او الاف السنين حتى جاء بنو إسرائيل، فقبلهم ما كانت تحيض النساء، هذا ليس بصحيح. ومما يعني يصلح للرد على هذه الاساطير والاكاذيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم، يعني من زمن سيدنا ادم، بعد ما الله خلق سيدنا ادم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وخلق النساء فخلق معهن هذا الحيض وكتبه ويعني قدره عليهن. نعم، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طيب، هذا تعريفه. أول قيد: دم يخرج في حال الصحة من الثانية من أقصى رحم المرأة، من أقصى رحم المرأة. والثالثة: من غير علة ولا ولادة، من غير مرض ولا ولادة، ما بده يكون في مرض. يعني إذا مرض بيكون دم استحاضة، دم الاستحاضة هو دم مرض وليس دم جبلة. من غير علة ولا ولادة، كمان إذا كان ولادة شو بيكون؟ نفاس، مع دم حيض. إذا دم الحيض شرطه أن لا يكون دم علة، أن لا يكون دم مرض كالاستحاضة، وأن لا يكون دم ولادة أي لا يكون نفاسا. ثم القيد الرابع: في أمد محدود. في أمد محدود يعني له أوقات معينة يبتدئ بها وينتهي عندها، ويتميز عما عداه من الدماء بهذه الأوصاف التي وصفها الشرع والتي ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن دم الحيض هو دم يخرج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة، من غير مرض ولا ولادة، في أمد محدود. هذا التعريف الذي عرفه الفقهاء أضافوا إليه أوصافا حتى يزيدوا في تمييز الحيض عما عداه من الدماء، أوجدوا له إلى جانب هذا التعريف العلمي الفقهي، أوجد له كذلك صفات حددوها وبينوها حتى يتميز زيادة عن التعريف. فقالوا في وصفه: إنه دم أسود، لونه دم أسود. سوف يأتي معنا أنه يأتي بعدين في أوائل أو أواخر، قد يأتي أحمر وقد يأتي أصفر وقد يأتي كدر، هذا لا يضر ويبقى حيضا، إنما يعني بصير في لخبطة وتشابه حينما يتصل دم الحيض بالخمسة عشر يوما، ثم يعبر الخمسة عشر يوما بصير استحاضة، هذاك بحث آخر ما لنا فيه. أما دم الحيض الأصل أنه أسود، الأصل أنه أسود، ولا يضر أن يأتي بعده أو قبله أحمر أو أصفر أو غير ذلك، فهذا من ضمن الحيض، لكن الأصل بدم الحيض أن يكون أسود. هذا الوصف الأول له. والوصف الثاني: أنه محتدم. محتدم يعني شديد الحرارة، تشعر المرأة فيه بشدة حرارة حين خروجه. والوصف الثالث له: أنه لذاع. لذاع يعني مؤلم، موجع، حد. فهذا شعور المرأة بهذا يسمى لذعا. فالوصف الأول أنه أسود، والثاني أنه محتدم يعني مرتفع الحرارة، والثالث أنه لذاع. لذاع موجع مؤلم. والرابع كذلك من أوصاف دم الحيض أنه يكون متغير الرائحة. متغير الرائحة، هذه أربع أوصاف لدم الحيض وضعها الفقهاء كذلك. إذن أربع قيود في التعريف بتعريف دم الحيض، وأربع أوصاف كذلك لدم الحيض تميزه عن كل ما عداه من الدماء التي تراها المرأة. كذلك من قبل أن ندخل في أبحاث الحيض ومسائله وأوقاته ومدده، نقدم مقدم عن الحيض بعد تعريفه الذي ذكره المصنف هذا التعريف، فقال فيه: فالحيض ما تأتي به الجبلة وليس عن وضع ولا عن علة. كذلك بالنسبة لدم الحيض مما يذكر في السنة النبوية المطهرة ومما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة وغيرها، أن الأنصار ذكروا أن اليهود كانوا إذا جاء دم الحيض للمرأة فارقوها، فلا يقربونها ولا يواكلونها ولا يجامعونها ولا يجلسون معها، فرقة شديدة جدا بين الرجل والمرأة عند اليهود في حال دم الحيض، وعند النصارى بالعكس، لا يقيمون للحيض وزنا فيؤكلونها ويشاربونها، وكذلك يكون الجماع في حال الحيض، فلا يختلف حال المرأة مع الرجل سواء كان في أيام دم الحيض أم غيره عند النصارى. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني الأنصار لأنهم كانوا مخالطين مخالطة شديدة لليهود، اليهود كانوا يعيشون في المدينة المنورة وفي بينهم يعني جوار و يعني خلطة شديدة مع هؤلاء اليهود، بين اليهود وبين الأنصار، فكانوا يخافون أن تتسرب إليهم بعض عادات اليهود مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى لنا في شريعة الإسلام، فكانوا يكثرون السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم حول كل القضايا التي تتعلق باختلاطهم ومجاورتهم لليهود، ومنها هذه المسألة. فنزل قول الله تبارك وتعالى وسطا بين اليهود والنصارى، كما هو حال شريعة الإسلام كلها والحمد لله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني تجد هذه الوسطية والحمد لله في كل شيء يتعلق بالإسلام، في عقائد الإسلام وفي تشريعات الإسلام وفي أخلاق الإسلام وفي آداب الإسلام وفي نبي الإسلام وفي أمة الإسلام والحمد لله، تجد يعني ظواهر الوسطية وأوصاف الوسطية موجودة في كل ذلك والحمد لله. ومن هذه الأمور التي تدل على هذه الوسطية المعتدلة المتزنة في دين الإسلام، معاملة الرجل للمرأة في حال دم الحيض في جواب ربنا تبارك وتعالى حينما قال: يسألونك عن الحيض، يسألونك عن المحيض. المحيض أخواننا هو الحيض، المحيض هو الحيض ذات، ما الفرق بين المحيض والحيض؟ لا فرق، اختلفوا فيه، هو هل المقصود بالمحيض يعني هو الدم، ام هو مكان خروج الحيض، ام هو الزمان الذي ترى فيه المرأة الحيض؟ والصحيح من اقوال الفقهاء، كل هذا قال به الكثير من العلماء، والصحيح من اقوال الفقهاء ان المحيض هو الحيض والحيض هو الدم، الحيض هو الدم بحد ذاته، وإن كان يصدق على الزمان ويصدق على المكان الذي يخرج منه الحيض، كل ذلك يسمى حيضا، لكن حقيقة هذه اللفظة الحاء والياء والضاد إنما هي للدم الخارجي من رحم المرأة بالأوصاف التي ذكرتها. فقال: يسألونك عن المحيض، شو قال ربنا تبارك وتعالى؟ قل هو أذى، قل هو أذى، يعني فيه ضرر، إذا حصل الجماع في وقت الحيض يكون هنالك ضرر للرجل كما يكون هنالك ضرر للمرأة. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، شوف تأكيد من الله تبارك وتعالى، مو بس قال هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، هو كان كافي لو أن أذى فاعتزل النساء في المحيض كافي هذا، لكن حتى ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذا المعنى ويؤكد لنا شدة الضرر في هذا الأذى على أنفسنا وعلى أزواجنا وعلى صحتنا، أكد ذلك بالنهي بعد الأمر. إجا الأمر أول أذى فاعتزلوا، فعل أمر، فاعتزلوا الأمر للوجوب، فاعتزلوا النساء في المحيض. بعد شو قال؟ ولا تقربوهن، كذلك النهي للتحريم إذا كان الأمر للوجوب فالنهي للتحريم. ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى هذه تسمى حرف إيش؟ حرف غاية، يعني حتى تصلوا إلى نهاية الغاية التي هي الطهارة، حتى ينتهي الدم نهائيا. وتمام الطهارة إنما يكون بالغسل، بالغسل بعد الحيض، في أحكام سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، إذا هذه الآية إنما جاءت لتحديد الوسط بين اليهودية والنصرانية. اليهود ما كانوا يقربون المرأة ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها ولا يجلسون إليها ولا يسكنون معها في مكان واحد، بيروح لغرفة أخرى لا يكون في غرفتها وهكذا. والنصارى بالعكس ما عندهم شيء مانع أن يقربوا المرأة حتى حال الجماع. فجاء الإسلام فحرم الشيء المضر وأباح ما لا ضرر فيه. ليش؟ شيء ما في ضرر، المؤاكلة، المشاربة، أن تقوم المرأة بكافة خدماتها التي كانت تقوم فيها، أن تطبخ الطعام وأن تقوم بكل ما تقوم به في البيت، فهذا أمر طبيعي جدا. ماذا حصل على المرأة حتى لا تقوم بهذا كله؟ يعني عندهم ممنوع المرأة أن تطبخ إذا كانت حائض وهكذا، فماذا حصل على المرأة؟ ليش هذا التزيد والتنطع في الدين؟ فجاء الإسلام ليبيح ذلك كله، كل ما حرمه اليهود أباحه الله تبارك وتعالى في ملتنا، وحرم علينا شيئا واحدا وهو الشيء المضر، الشيء المضر بالرجل والمرأة، وهو الجماع فقط، هو الذي حرمه الإسلام، وما سوى ذلك فليس بحرام. أما حدود قرب المرأة في موضوع الجماع فهذا يأتي معنا إن شاء الله في درس قادم، يعني بالتفصيل إن شاء الله، وخلاف العلماء رضي الله تعالى عنهم في ذلك كله. طيب، هذا بالنسبة لما ورد في الشرع عن الحيض، وما ورد في اللغة معروف، يعني في اللغة الحيض هو السيلان، الحيض هو السيلان، كل شيء يسيل تقول عنه يحيض. يقول العرب حاض الوادي إذا سال ماؤه، الوادي إذا كان في بعض أيام السنة يسيل ماء، بيتي سيل يملأ الوادي، فيقال حاض الوادي إذا سال ماؤه وهكذا. والمرأة يقال لها حائض ولا يقال لها حائضة، لا يقال لها حائضة، يقال حائض. ليش؟ لأن هذه التاء تاء التأنيث، لماذا تجتلب وتوضع في الكلمة حتى تدل على التأنيث؟ إذا كان صفة يشترك فيها الرجل والمرأة فنحن بحاجة إلى التمييز بين الرجل والمرأة في هذه الصفة، فنضع التاء. لما بتقول كاتب، الكتابة صفة كتابة، المرأة تكتب والرجال بيكتب، فنحن بحاجة إلى تاء تأنيث، فنقول كاتب للذكر ونقول كاتبة للأنثى، نقول ضارب للرجل ونقول ضاربة للأنثى، لأن صفة الضرب تشترك بين الرجل والمرأة. أما الحيض بيشترك في الرجل والمرأة ما بيشترك، إذا ما لنا بحاجة لهذه التاء تاء التأنيث، فنقول حائض. في بعض العرب يلفظونها بيقولوا حائضة، لكن اللغة ضعيفة، واللغة الشائعة عند العرب أن يقولوا حائض ولا يقولون حائضة، كما يقولون طالق ولا يقال طالقة، امرأة طالق ولا يقال امرأة طالقة وهكذا. كل كل صفة تقتصر على النساء فقط فلا يقال فيها تأنيث. أما إذا كانت مشتركة بين الرجال والنساء فيميز بينهما بتاء التأنيث. نعم حامل، نعم كذلك يقال حامل ولا يقال حامل، كل صفة خاصة بالمرأة لا تحتاج إلى تاء التأنيث. نعم. طيب هنالك بحث كذلك قبل أن نبدأ بالأبحاث المتعلقة بالحيض، ينبغي أن نعلم موضوع الحيض من الناحية الطبية العلمية التشريحية. يعني عم نقرأ الفقه والفقه ضروري لا شك، لكن أبحاث الفقه التي لها علاقة بالعلوم الأخرى ينبغي أن لا يكون طالب العلم غافلا عنها، بس يتعلم علم الفقه كما جاء به الفقهاء وهو يغفل عن حقيقة الربط بين الفقه وبين العلوم الحديثة والعلوم القديمة، كذلك أن لا يغفل عن الربط بين العلوم الأخرى وعلم الفقه، خاصة في هذه الأبحاث التي لها علاقة مسيسة بعلم الطب مثلا. يعني إذا كان علم الطب في الوقت الحديث في هذا العصر وصل في معلوماته وإحصائياته وعلم التشريح وصل إلى بعض الحقائق، هل ينبغي أن تكون هذه الحقائق معزولة عن علم الفقه، ولا لازم يكون في اتصال وارتباط كامل بينها وبين علم الفقه؟ إذا كان بدنا نعزل عزل كامل بصير الفقه أمر نظري مع مبعود الناس لها قناعة فيه، والحقيقة أن الفقه إنما هو شرع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي خلق الخلق ووضع لهم نواميس وقواعد وقوانين في العلوم كلها من أولها إلى آخرها، وربنا هو الذي وضع الفقه، فما لازم يكون في تنافر ولا لازم يكون في فرق بين الفقه وبين العلوم الأخرى. الحيض في تعريف الطب لا يخرج عن تعريف الفقه، إنما بزيدنا معلومات فقط، بزيد معلومات ليس إلا، ولا يخالف تعريفات الفقه. علم الطب وعلم التشريح يقول في الحيض إن المرأة عندها المبيض في الرحم، هذا الجهاز جهاز الرحم جهاز الحمل والولادة فيه ما يسمى بالمبيض، هذا المبيض يفرز الشيء الذي يسمونه بالهرمونات. ما بعرف إذا حدا من إخواننا بيعرف ترجم كلمة هرمونات. لا حاسات، برضو حاسات يعني بدنا يعني أوضح من هيك. المهم الهرمونية يعني أظن يعني تتعلق بقضية الذكورة والأنوثة. نعم. نعم هذه المادة أو المواد التي تسمونها هرمونات يفرزها المبيض، فإذا أفرزها المبيض خلال الشهر دائما عم يفرز المبيض هذه الهرمونات، تنمو بطانة الرحم، الرحم له بطانة، هذه البطانة تنمو تسمك وبيزداد حجمها، فإذا نمت بطانة الرحم وازداد حجمها إلى حد معين تبدأ هذه البطانة التي نمت وسمكت تبدأ بالتشقق والتوسف. التوسف بيستعملوه بمعنى التقشر، تتأشر هذه الجلدة التي نمت زيادة عن حدها تتوسف يعني تتشقق وبلش تتأشر. هذه القشور حينما تخرج طالما انه هي بطانة الرحم وبدأت تتوسف يعني تتشقق وتتقشر، فان الاوعية التي وراءها تنفجر بالدم. شلون انت اذا جرحت ايدك وبعدين طلع بسمار محل الجرح، اذا قام هالبسمار شو بصير؟ الاوعية الدموية بتطالع دم. وكذلك رحم المرأة حينما تتوسف اي تتقشر بطانة الرحم فإن الأوعية الدموية بعد ذلك تتفجر بالدم، هذا الدم هو دم حيض، هذا الدم هو دم الحيض. هذا الدم يخرج ويخرج معه هذه القشور اللي هي عبارة عن بطانة الرحم التي تشققت وتقشرت، يخرج الدم ويخرج معه، يعني بنظف الرحم ينظفه من هذه القشور كلها. طيب، إذا خروج هذا الدم من الأوعية الدموية مرورا بالرحم لتنظيفه من بطانة الرحم المتوسفة المتقشرة، وخروج هذا الدم بهذا الشكل مع هذه المفرزات كلها لما عم تخرج، شو نسمي هذا؟ هذا نسمي دم الحيض، هذا نسمي دم الحيض. هكذا يقول علماء الطب الحديث، علماء النساء والتوليد، في تعريف دم الحيض، ويقولون ان عندهم الاطباء ان هذا غالبه 5 إلى 7 أيام، وكذلك الفقهاء يقولون 6 أو 7 أيام، يعني الكلام قريب بين الفقهاء والأطباء، وليس هنالك تحديد دقيق للغالب. الغالب ممكن أن نقول 5 أيام إلى 7 أيام أو 6 أيام إلى 7 أيام، الأمر قريب بينهما ولا فرق كبير. ثم يسأل فيقول: هل عمت والدتي من المحارم علي؟ نعم، عمت والدتك عمتك، عمة الوالد وعمة الوالدة عمة، نعم. وكذلك: هل عم والدتي من المحارم على إخوتي؟ نعم، عم أبوهن أو عم أمهن، عمهن البنت عمها محرم عليها، وعم أبوها محرم عليها، وعم أمها محرم عليها، وهكذا كل محارم، عم الأب وعم الأم كل محارم. ثم يقول: لخالتي ابنة عندها ولد، هل هو من المحارم على شقيقات جدته؟ شطرنج هذا. يعني عم يسأل انه انت لك جدة ام ابوك او ام امك، الجدة الها اخت، تمام، هذه الاخت هل هي محرم عليك ام لا؟ وهيك السؤال. يقول: لخالتي ابنة عندها ولد، هل هو من المحارم على شقيقات جدته؟ هذا السؤال. يعني انت لك جدة، وجدتك طبعا من المحارم، لكن اختها، اخت جدتك، هل هي من المحارم؟ نعم، اخت الجدة خالة، اخت الام خالة، واخت الجدة كمان خالة، عرفنا كيف؟ نعم، كلهم محارم. أخ يقول: لم تستطرق في باب النجاسة إلى على الطين في الشتاء، ويرجع ذكر قول الفقهاء. طين الشتاء مثل طين الصيف، مثل أي طين آخر. شو الطين؟ طين مي وتراب، طاهر، الطين طاهر، ما في عليه إشكال أبدا أبدا. لكن الفقهاء ذكروا الطين في باب النجاسات، ليش ذكروا؟ مو لأنه الطين نجس، صح كنا أخوانا نظن أنه الطين نجس، الطين طاهر، من أصل خلقة بني آدم، الله خلقه من طين. إنما ذكره الفقهاء في باب النجاسات، لأنه كان سابقا البلد كله لا فيها سيارات لا فيها شيء، كانت كلها تدوار الحمير والبغال في الشوارع والطرقات، نجس، فتختلط نجاسة هذه الحيوانات بإيش؟ بالطين وبالتراب وغيره. فإذا الإنسان مر في الطين وتلوثت ثيابه، تكون ثياب متنجسة عليها أثار النجاسة، ما بيجوز يصلي فيها إلا في أحوال معينة عند عموم البلوى وغيره. أما الآن ما في البحث هذا كله، لا حتى أظن في القرى كمان ما عاد في الشيء هذا، الشوارع كلها تزفتت وما ما عاد فيها يعني هذا الموضوع ما له ذكر الآن بالفقه. إذا ذكر يعني يذكر من باب أخذ العلم، إذا بلد فيها طين شوارع وفيها حيوانات تنجس في الطرقات والشوارع، فيختلط نجاسة الحيوانات بهذا الطين، بصير يحتاط منه الإنسان. أما الطين عالي في الشوارع، أنت تلوث بنطلونك بشوية طين أنت ماشي في الشارع، تمتنع عن الصلاة، تتورع، مو ورع، هذا ليس من الورع أبدا، إلا إذا كان أنت شفت أثر نجاسة نادرا، بجوز مثلا يكون طين ملوث نجاسة لسبب ما ما بنعرف. المهم انه اذا كان في اثر نجاسة امر اخر، نجاسة الى حكمه، اما الطين مجردا فليس فيه شيء من النجاسة ابدا. نعم. اخ يقول ما حكم تحنيك اللحية وتخفيفها مع الدليل؟ جزاك الله خير. ما فهمت شو تحنيك. تحنيك اذا بيقصد فيه حلق ما تحت الحنك، حلق ما تحت الحنك، صفحة العنق، هذه تسمى صفحة العنق. هذه لا يعني، شوفوا اخواننا يعني الموضوع متعلق بحلق اللحية. حلق اللحية ما حكمه؟ حلق اللحية عند العلماء كلهم تقريبا متقدمين حرام حلق اللحية، ومنهم الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل حرام حلق اللحية عندهم. لكن المذاهب الأربعة يختلف فيها الحكم. المذاهب الأربعة الثلاثة منها تحرم حلق اللحية، المالكية والحنفية والحنابلة، أما الشافعية فالمعتمد المفتى به القول الصحيح عندهم أن حلق اللحية مكروه وليس بحرام، مكروه وليس بحرام، وهو قول الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك باقي الفقهاء، الشيخ زكريا الأنصاري ومن قبله الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وأغلب فقهاء المذهب على كراهة حلق اللحية كراهة تنزيهية. والأفضل طبعا أن الواحد ما يحلق لحيته قطعا، يعني طالما أنها سنة وحلق مكروه فالأولى أن لا يحلقها، لكن لا يفتي الشافعية بحرمة حلقها. بيبقى صفحة العنق هذه التي ذكرها أو الخدين، يعني ما ارتفع من اللحية إلى أعالي الخدين، ما حكمه؟ هذا حكم اللحية. من يقول بحرمته يحرم حلقه، ومن يقول بالكراهة يقول بكراهة حلقي تلك الشعور. إلا الإمام أحمد بن حنبل فإنه يقول بتحريم حلق اللحية، إلا أن صفحة العنق كان يحلقها رضي الله تعالى. سيدنا أحمد بن حنبل كان يحلق صفحة عنقه اللي عم يسميه الأخ تحنيك اللحية، فلا يضر إن شاء الله. أما تخفيفها، تخفيف اللحية، هذا في كلام طويل عند الفقهاء ما هو حد اللحية. الإمام الشافعي يضع تعريف اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة، وكلاهما عنده لحية، هي لحية وهي لحية. اللحية الخفيفة هي التي ما رؤيت البشرة من صاحبها في مجلس التخاطب. مجلس التخاطب يعني عم نحكي مع بعض من بعض، عم تشوف انت البشرة من وراء شعر وجهي، اذا كنت ترى بشرة وجهي من خلف الشعر فلحيتي خفيفة، وان كنت لا ترى هذه البشرة ويحجبها الشعر فلحيتي كثيفة، وكلاهما لحية تزول بإعفائها الكراهة ان شاء الله تعالى. اما عند الحنفية فلا بد ان تكون قبضة، لا بد ان تكون قبضة، واذا كانت اقل من قبضة فيحرم قصها بأقل من هذا الحد، قص اللحية بأقل من القبضة عندهم حرام، ويعتمدون في ذلك. ما في حديث في ذلك، ما في حديث، إنما هو فعل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان يأخذ لحيته ويقص ما دونها، فإذا قص ما دونها بقيت اللحية بطول القبضة. هذه حجة الأحناف. كان ما يذكر عن الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه أنه أخذ لحيته ليقص ما دون القبضة فقص ما فوقها غرفا رضي الله تعالى عنه. قال هل حكم التبرع بالدم مثل الحجامة؟ هل حكم التبرع بالدم مثل الحجامة؟ أي هل يغني عن الحجامة؟ وما الفرق بينها؟ الحجامة هي أن توضع الكؤوس هذه في موطن في الجسد، إما أن توضع في الرأس في مؤخرة الرأس، وإما أن توضع في الظهر، ويجتلب الدم بواسطة الحرارة التي فيها، يجتلب الدم إلى هذا المكان ويجرح عدة جروح في مكانها ويخرج الدم. نوع الدم هذا الذي يخرج غير نوع الدم الذي يخرج لأخذ الدم من العرق. أخذ الدم من العرق يسمى فصلا، فصل. أما هذه فتسمى الحجامة. وكلاهما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحجامة أفضل والاستشفاء بها أوسع، لأن الفصل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحجامة فقد فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فعلها وأمر بها. إذا اشتد حر الصيف فاحتجموا لا يتبيع الدم بأحدكم فيقتله، إذا اشتد حر الصيف فاحتجموا لا يتبيع، يعني لا يفور، يفور الدم، لا يتبيع الدم بأحدكم فيقتله. فنحن مأمورون بالحجامة، والحجامة لا شك مفيدة، لكن يعني للأسف ما عاد في معلمين فيها ماهرين، بدها معلمية وبدها مهارة شديدة، وإلها أهلها، إلها أهلها يعني. نعم، إذا كان في يعني رجل متقن إلها يستحسن الحجامة، وإذا ما في ما عليه شيء، الفصل اللي هو أخذ الدم لا بأس به، كذلك خاصة إذا كنت عم تنفع غيرك، أنت لما عم تبرع بالدم عم تنفع غيرك وتقدم يعني صدقة إلى هؤلاء الناس المحتاجين، في ثواب وأجر إن شاء الله تعالى. عند الشافعي يسأل الأخ هل ينقض الوضوء سحب الدم؟ عند الشافعي لا ينقض الوضوء، عند الأحناف نعم، الأحناف عندهم كل خارج نجس من الجسم ينقض الدم، كل خارج نجس، أما عند الشافعية كل خارج من أحد السبيلين بس فقط، هذا الذي ينقض الوضوء وما سواه لا ينقض الوضوء. نعم نعم. والله في إلى أوقات عند أهلها يعني من الناحية الطبية مو من الناحية الشرعية، الناحية الشرعية قلت لك الحديث هذا إذا اشتد حر الصيف فاحتجموا، من الناحية الطبية ما بعد بيقولوا بنيسان، بيقولوا في يعني في أيام معينة، نعم من الناحية الطبية إذا في ناس أهل خبرة يستحسن يعني الاسترشاد برأيهم. أخ يسأل هل يجب أن تكون قوة التخصيص بقوة العام حتى يؤخذ بالتخصيص؟ نعم، هذه مسألة في علم أصول الفقه مر معنا من درس الفقه الماضي أو اللي قبله، قضية التخصيص، وذكرنا أمثلة بين الآيات اللي مرت معنا إذا تذكروا، إنما حرم عليكم ميتة والدم، والآية الثانية تبعه من أصوافها وأوبارها وشعرها، في يعني موضوع التخصيص ذكرناه بالتفصيل شو هو التخصيص. طبعا بده يكون المخصص عند بعض الفقهاء أقوى من العام، لازم يكون أقوى من العام، وبعض الفقهاء لا، يكفي أن يكون مثل العام، العام يشترط فيه أن يكون صحيحا، إذا كان حديث مثلا بده يكون واصل لدرجة صحة أو الحسن، ويكفي أن يكون المخصص مثله، إذا كان المخصص مثله بالقوة كافي، وهذا رأي جمهور الفقهاء، رأي الشافعية والحنابلة والمالكية وعلماء الكلام والمعتزلة، كلهم رأيهم أن المخصص يتسلط على بعض أفراد العام، فليس من الضرورة أن يكون أقوى من دليل العام، لا، مثله كافي، صحيح أو حسن، يعني لو وصل لدرجة الحسن كافي، ولو كان العام صحيح أو كان حسن ما تفرق، هذا رأي الجمهور. أما الحنفية فعندهم الموضوع مختلف، إن شاء الله يتاح لنا بنقرأ وصول فقه معكم إن شاء الله، يعني نرى هذه الفروق ونعلمها تماما إن شاء الله. عند الحنفية التخصيص نسخ، التخصيص نسخ، ما في فرق كبير بين التخصيص والنسخ، فعندهم قاعدة أن الناسخ ينبغي أن يكون أقوى من المنسوخ، الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، يعني إذا كان المنسوخ آية لازم يكون ناسخ آية، ما بصير حديث ينسخ آية، إذا كان حديث صحيح ما بصير ينسخه حديث حسن باطلا، وكذلك التخصيص، لأن التخصيص نوع من أنواع النسخ، هذا عند الأحناف. هذا بحس بس يعني بحث غزير ومعلوماته كثيرة، إن شاء الله يتاح أن خلال الفقه إذا مر معنا شيء من هذه المعلومات نشرح لكم في التفصيل إن شاء الله. نعم. وسؤال آخر، كثيرا ما تمر معي كلمة الهادوية في الفقه، فما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة لا تمر في الفقه الهادوية أو المهدوية. إنما في مرة جاني سؤال جاوبتكم عنه، ما هي الكتب التي تعد مراجع في الفقه من أمثال الفقه الذي نقرأه في درسنا هذا، وهو ما يحمل المقارنة بين المذاهب وطرح الأدلة ومناقشة الأدلة وترجيحاتها وهكذا، أين توجد؟ ذكرت لكم أسماء كتب. من الكتب التي لم أذكرها مثلا كتاب نيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني، هذول الكتابين فيهم ذكر الهادوية والمهدوية، وأنا لم أذكر هذه الكتب لأني لا أنصح بها. نيل الأوطار وسبل السلام لا أنصح بها، لأنه أولا المؤلفين اثنين علماء يعني عندهم ما شاء الله علم واسع غزير، لكن يعني يدعيان الاجتهاد المطلق ولم يصلا إليه، لم يقر لهما العلماء بأنهما وصلا إلى درجة الاجتهاد المطلق. فواحد يجرؤ على وظيفة المجتهد المطلق ويستنبط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة وما بيسأل عن أحكام الفقهاء ووصول الفقهاء وقواعد الفقهاء بتجاوزها، هذا لا يرتد برأيه. فالشوكاني والصنعاني رحمهما الله أولا يعني يمارسان عملية المجتهد المطلق وهما لم يبلغا هذه الدرجة رحمهما الله تعالى، وهذه ناحية. والناحية الثانية في أصولهم مختلفة، يعني الفقه مر معنا يعني شيء من هذا القبيل. الفقه ما جاء من فراغ، الفقه له قواعد وله أصول بعلم مدون مكتوب اسمه علم أصول الفقه، علم واسع جدا وعلم رصين وعلم غزير جدا، ولو أصحاب التخصص فيه الكبار، وأول من ألف فيه هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى في كتابه المشهور كتاب الرسالة. طيب فقهنا كله مبني على هذه الأصول، على علم أصول الفقه. الصنعاني والشوكاني ليسا من مذاهب أهل السنة والجماعة، إنما هما زيديان من الشيعة، فرقة من فرق الشيعة اسمها الفرقة الزيدية، محطها اليمن، يعني أغلب أفرادها في اليمن، وهي فرقة قريبة من أهل السنة والجماعة، قريبة جدا من أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة، وهما من هذه الفرقة. فأصولهم مختلفة عن أصول الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة. أنا قلت لكم على أصول، إنما هي عند أهل السنة طريقتان، طريقة الشافعية التي وضعها الإمام الشافعي وتبعه عليها المالكية والحنابلة والمتكلمين والمعتزلة، والطريقة الأخرى هي طريقة الحنفية. والزيدية لهم أصول أخرى، فالأصول مختلفة. من الفرق التي أو من المذاهب التي ضمن الزيدية الهادوية والمهدوية، الهادوية منسوبة إلى الهادي والمهدوية منسوبة إلى المهدوي. فإذا قال يعني هذه الكلمة لا تتكرر إلا عند الشوكاني وعند الصنعاني، عند الشوكاني غالبا في نيل الأوطار وعند الصنعاني في سبل السلام. قد يستعملها أحيانا صديق حسن خان، لكن صديق حسن خان سني ولا يعني ما بذكر أني رأيتها في كتبه، لكن قد يستعملها. أما غالب استعمال هذه الكلمة في نيل الأوطار وسبل السلام، وتدل على مذهبين تابعين للزيدية. أخ يسأل، هل يجوز إذا كان متوضئا ويده مجروحة أن يضع المعقم سبيترو يعني، وهل يفسد الوضوء؟ موضوعين مختلفين. إذا يده مجروحة وضع سبيترو عليها، أولا هل يعني يؤثر هذا على وضوئه؟ هذه مسألة لا تؤثر على الوضوء، لا علاقة لها بالوضوء. الوضوء إنه يتأثر بخروج الدم عند الأحناف، عند الأحناف ينتقد وضوء، عند الشافعي ما فيش وضوء. أما بوضع السبيترو على العضو هذا ما له علاقة بالوضوء، لا يفسد الوضوء لا عند الشافعي ولا عند الأحناف، ما في شيء أبدا. نزول الدم شيء ووضع سبيتر شيء اخر، وضع سبيتر ما في شيء لا يفسد الوضوء.